السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 20 من شهر أكتوبر لسنة 21 و2000 من الميلاد، ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الباب 59 من هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الباب 59، باب ما جاء في منكر القدر. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر وابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في منكر القدر، أي ما جاء من الوعيد في منكري القدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أي أنه من عند الله تبارك وتعالى، وأنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، فهذا هو الإيمان بالقدر، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور، وهي ما تسمى أركان الإيمان بالقدر، إذ لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه الأركان الأربعة. والحمد لله، يعني كل المسلمين يؤمنون بهذا، كل المسلمين يؤمنون بهذه الأركان، وحتى كبار السن من الرجال والنساء لو سألتهم عن هذه الأركان لقالوا إنهم ينبهوا إن كانوا لا يعدونها كأركان، إنه هذا تقسيم حادث، مثل شروط صحة الصلاة عندما تسأل إنسانا مثلا تقول له ما شروط صحة الصلاة، قد لا يعرفها، لكن تقول له رجل صلى بدون وضوء يقول لك لا تصح صلاته، يقول رجل لم يستقبل القبلة في صلاته يقول لا تصح صلاته، رجل لم يستر عورته في صلاته يقول لا تصح. هذه أركان، هذه شروط صحة الصلاة، فالناس يعرفونها هذه الأركان، ولكن لم يقسموا هذا التقسيم، وهذا التقسيم إنما جاء من أهل العلم لتبسيط المسائل وتسهيلها وحتى يسهل حفظها. فأركان الإيمان بالقدر أربعة، كما قلنا أربعة أركان. الركن الأول وهو العلم، أن نؤمن أن الله بكل شيء عليم، أن الله عالم الغيب والشهادة، أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل المسلمين يؤمنون بهذا، كل المسلمين. تقول لمسلم مثلا هل يمكن أن الله في أشياء لا يعلمها؟ يقول لا يمكن أبدا، يعلم كل شيء. هذا الركن الأول. الركن الثاني الكتابة، الكتابة وهو الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى، وما كتبه الله في اللوح المحفوظ، إن كل شيء كتبناه بقدر، كل شيء كتبه الله تبارك وتعالى في كتابه في اللوح المحفوظ. وجاء في قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه، كتب ما قدره على العباد، وأنه ما كتبه الله تبارك وتعالى واقع لا محالة، وهذا كل المؤمنين يؤمنون به، أن الله كتب مقادير الخلائق وأنه لا يقع شيء بدون إذنه ولا بدون علمه سبحانه وتعالى، كل شيء يقع في هذه الدنيا إنما هو بعلمه وإذنه سبحانه وتعالى. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر ألا وهو المشيئة، وهو أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يقع ما لا يشاء جل وعلا، أي شيء يقع لابد أن يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل المؤمنين يؤمنون بهذا، أنه كل شيء متعلق بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر ألا وهو الخلق، ومعنى هذا الركن هو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، وأنه ما من خالق غير الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يوجد خالق إلا الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كما يقولون من الفرش إلى العرش، لا يوجد خالق غير الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول للكفار أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ويقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فلا خالق إلا الله. فإذا آمن الإنسان أن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، وأنه كتب بعض علمه، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، وأنه خالق كل شيء، فهو مؤمن بالقضاء والقدر. هذه أركان الإيمان بالقدر. والقدر الذي كتبه الله تبارك وتعالى يقول أهل العلم إنه على أربعة أقسام. القدر الذي كتبه الله تبارك وتعالى يقول أهل العلم إنه على أربعة أقسام، ألا وهو الكتابة أو التقدير، التقدير العام ثم التقدير العمري ثم التقدير السنوي ثم التقدير اليومي. عندنا تقدير عام، تقدير عمري خاص بكل شخص بعمره، ثم تقدير سنوي في كل سنة، ثم تقدير يومي. هذا قدر الله سبحانه وتعالى. التقدير العام هو الذي كتبه في اللوح المحفوظ لكل الخلائق. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا يسمون التقدير العام، التقدير العام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. ثم التقدير العمري هو الخاص بكل شخص، كما في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة خاصة بكل إنسان لوحده وهو في بطن أمه، يسمى التقدير العمري لكل إنسان خاصة لوحده. ثم هناك الكتابة أو التقدير السنوي: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة قال الله عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة، ليلة القدر، في ليلة القدر في كل سنة الله تبارك ويكتب مقادير الأرزاق وغير ذلك للناس. هذا التقدير السنوي. ثم التقدير اليومي المتمثل في قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن جل وعلا. يقول أهل العلم: يغني هذا ويفقر هذا، يحيي هذا يميت هذا، يمرض هذا يشفي هذا، يهدي هذا يضل هذا. شوفوا هذا الذي يقع للناس في كل يوم، أناس يولدون في كل يوم، أناس يموتون في كل يوم، أناس يفتقرون أناس يغتنون في كل يوم، أناس يمرضون أناس يشفون، روح المستشفى، هذا داخل وهذا طالع، صحيح؟ هذا طبيعي. هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكره المؤلف: والذي نفس ابن عمر بيده، أو الذي يحلف به ابن عمر، كما صحيح مسلم. يقول حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر: لما وقع الكلام في القدر في البصرة في العراق، أول ما بدأ الكلام في القدر وكانوا ينفون القدر المكتوب، يقول الله: لم يكتب شيئا من القدر، وإنما عندما يقع يكتبه الله. وهذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا معبد الجهني وأتباعه بدأوا يتكلمون في أن ما في شيء مكتوب وما كتب الله شيئا. فيقول حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر: فأتينا المدينة فقلنا: لعل الله أن يعني ييسر لنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنسأله عن هذه المسألة. فسهل الله لنا بأن لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني واحد عن يمين واحد عن يسار. يقول: وأنا كنت أظن أن صاحبي سيترك لي المجال أن أتكلم. يقول يحيى بن يعمر أو حميد بن عبد الرحمن عفوا، يقول أن صاحبي سيدع لي المجال أن أتكلم. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا أناس، يقصد في البصرة في العراق، يقولون لا قدر، وهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني عندهم شيء من العلم، يقولون لا قدر، كيف نرد عليهم؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو كان أول شيء قال: إنني أخبرهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني. لماذا؟ لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد كفر، كالذي لا يؤمن بالقدر كالذي لا يؤمن باليوم الآخر، أو الذي لا يؤمن بالله أو لا يؤمن برسله أو كتبه أو ملائكته. لأن أركان الإيمان لابد أن يؤمن بها الإنسان كلها أو يردها كلها، لا يجوز الإيمان ببعض والكفر ببعض. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى آخر الحديث. فلأجل هذا أتى المؤلف رحمه الله تبارك بهذا الحديث هنا ليبين أن إنكار القدر المكتوب كفر بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالقدر له فوائد عظيمة جدا، منها أنه يعطي الإنسان الطمأنينة والراحة ويعطيه الشجاعة والقوة، وإذا خوفه أحد من شيء قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مرتاح في هذه الدنيا. إذا أصابته المصائب تذكر قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن تقع إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمؤمن معتدل لا يفرح فرحا شديدا كالذين يموتون من الفرح، في أناس عندما يأتيهم الخبر السار ممكن سكتة قلبية تأتيه، والعكس صحيح، لما بعض الناس لما يأتيهم الخبر المزعج ممكن أيضا سكتة قلبية ما يتحمل الخبر. المؤمن أبدا مهما جاءه من الأخبار يقول: مكتوبة مكتوبة، لا جديد لا جديد. نعم يفرح، ولكن يفرح الفرح المعقول، يحزن يحزن الحزن المعقول، لكن لا يبالغ في فرحه حتى يموت ولا يبالغ في حزنه حتى يموت، بل يؤمن أن هذا مقدر مكتوب. فالإيمان بالقدر يريح الإنسان، ثم كذلك يجعله معتمدا على الله، أن كل شيء بيد الله وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، كما قلنا أن الإيمان بالقدر من أركانه أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم كذلك المؤمن راضي، راضي مهما أصابه في هذه الدنيا راضي، قدر الله ما شاء فعل، ماذا أفعل؟ مات ولده قال: الحمد لله على كل حال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال: الحمد لله على كل حال. فالمسلم دائما يحمد الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن الله مقدر هذا الأمر والحمد لله على كل حال، فهو معتمد على الله راض بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، غير متسخط على الله جل في علاه. كذلك مع إيمانه بالقضاء والقدر إلا إنه يفعل الأسباب ولا يقول: أنا كالريشة في مهب الريح، وإنما يفعل ما أمره الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس أو ما من أحد ما من رجل منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول أفلا نتكل؟ خلاص مكتوب، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. فالمسلم يعمل ويبذل الأسباب، إذا كان في دنياه لا يقبل شيئا بدون سبب فكيف يقبل في الآخرة شيئا بدون سبب، خاصة وأن القدر أمر غيبي لا نعلمه. فلا يجوز الإنسان يقول: خلاص أتكل على القدر، إذا الله كاتب إني في الجنة سأدخل الجنة والله مهما فعلت، وإذا الله مقدر الثانية سأدخلها أيضا مهما فعلت. هذا لا يقوله عاقل أبدا، هو في دنياه لا يقبل هذا. لو قلنا له: لا تأكل، إذا كتب الله لك الشبع ستشبع، أكلت أو لم تأكل اجلس لا تأكل، يقبل؟ لا يقبل. نقول له لا تتزوج، إذا الله كاتب لك الأولاد سترزق بأولاد، لا تتزوج. كيف؟ خلاص مولك أنت تؤمن أن الله كاتب سيقع، سترزق أولاد، كيف؟ هذا الله أعلم، لكن إذا الله كاتب لك أولاد سترزق أولاد، لا تتزوج. لا تعمل، إذا الله كاتب لك الرزق سيأتيك الرزق، لا تعمل. إذا سافر نقول ويجد أكثر من طريق، وهذا طريق سالك، طريق مضي، طريق فيه محطات، فيه أمان، فيه كذا، وطريق آخر مظلم، فيه قطاع طرق، فيه حفريات، فيه وحوش، اللي يكون أي الطريقين يختار؟ لا شك أن يختار الطريق السالك. لماذا؟ نقول لماذا لا تسلك الطريق هذا وتقول يمكن الله كاتب لي، كما سلك طريق المعاصي وقال الله كاتب لي النار، طيب نسلك هذا الطريق قل الله كاتب لي الناس هذا، ما يقبل. إذن هو متناقض، إما أن تقبل كل شيء أو ترد كل شيء، ولا تكون المسألة مسألة هوى. ولما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين، لما انطلقوا إلى الشام وهم في الطريق بلغهم أنه قد وقع الطاعون في الشام، فوقف عمر واستشار الناس، يعني هل نذهب إلى الشام ونتوكل على الله وما علينا من الطاعون ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أو نرجع ولا ندخل إلى البلد؟ فاختلف الناس، من قائل نذهب من قائل لا نذهب، فقال أدخلوا علي المهاجرين فقط، يعني ليس أهل المدينة وإنما المهاجرون، سواء كانوا من قريش أو غير قريش من المهاجرين. فدخلوا عليه فقال ما تقولون؟ الطاعون في الشام. وكانت هذه عادة عمر رضي الله عنه، ما يستفرد في الرأي، دائما يستشير أصحابه، يقول أبو الهياج الأسدي إنكم لتتكلمون في المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. والناس تي فتوى خذ ولا بال. عمر كان يجمع أهل بدر للمسألة حتى يعني يقرب أو يصيب الحقيقة. فالمهم أن مختلف بين يديه، من قائل أقبل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن قائل أحجم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال اخرجوا ادعوا لي الأنصار. فدخل عليه الأنصار فقال لهم ما تقولون؟ الطاعون في الشام، نقدم أو نرجع؟ أيضا اختلفوا على القولين. قال اذهبوا ادعوا لي مشيخة قريش. مشيخة قريش يعني شيبان قريش، شيبان كبار السن في قريش، بس هذول يبيهم. فدخل عليه مشيخة قريش فاستشارهم، قال الطاعون في الشام، فاتفقوا كلهم على أن لا يذهب إلى الشام. فقال عمر هذا الذي أرتاح له، فقرر أن يرجع عمر رضي الله عنه. فخالفه أبو عبيدة عامر بن الجراح فقال له يا عمر أفرارا من قدر الله؟ يعني أتفر من قدر الله؟ فقال عمر نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال لأبي عبيدة يا أبا عبيدة أرأيت لو أن لك إبلا وهناك واديان، واد مجدب وواد خصيب، ففي أيهما ترعى؟ في الوادي المجدب ولا في الوادي الخصيب؟ ألست ترعى في الوادي الخصيب؟ إن رعيت في الوادي الخصيب ففي قدر الله، وإن رعيت بالمجدب فأنت في قدر الله، لكنك لا تذهب إلا الوادي الخصيب. فسكت أبو عبيدة، أقنعه عمر. ثم سبحان الله وهم متوقفون جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان قد تأخر عن المجموعة، وإذا الناس يعني يتداولون الموضوع طبيعي جدا، فسمع بهذا فذهب إلى عمر قال يا أمير المؤمنين عندي منها علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن لم تأتوها فلا تدخلوها. بس هذا هو الرأي. وفعلا رجع عمر بالناس رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد إذن أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم. ذكر بعد ذلك المؤلف حديثين: حديث عبادة بن الصامت وحديث ابن الديلمي عن أبيه، عن أبي بن كعب عفوا وزيد بن ثابت وابن مسعود. حديث عبادة بن الصامت فيه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. المقصود من هذا الحديث والله العالم، على خلاف بين أهل العلم، ما هو أول ما خلق الله جل وعلا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن أول ما خلق الله العرش، أول مخلوق هو العرش وليس القلم، لكنه في هذا الحديث أراد أنه أول ما خلق القلم قال له ذلك، يعني عندما خلق القلم أمره بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. متى كتب؟ لما خلق القلم. ثم ماذا قال؟ قال: وكان عرشه على الماء. فالعرش قبل القلم، العرش موجود قبل القلم، وهو المشهور أن العرش موجود قبل القلم. على كل حال المسألة هذه لا يترتب عليها شيء، ولكنها من باب العلم بالشيء. قال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، إن هل هو من كلام عبادة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم. حتى الحديث الذي بعده أنه هل هو مرفوع أو موقوف، والأظهر والعلم عند الله أنه موقوف، وقيل إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا القدر الذي كتبه الله تبارك وتعالى فيه خير وفيه شر كما هو معلوم. القدر فيه خير فيه شر، فيه شيء يفرحك فيه شيء يحزنك، في الغنى فيه الفقر، فيه الحياة مولود يولد لك، فيه الموت يموت عزيز عليك، فيه هداية من تحب، فيه ضلال من تحب. فالقصد أنه فيه خير وفيه شر، لكن الله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى، وإنما الشر هذا نسبي، هذا الشر نسبي، أي فيما أصابك، لكن الله لا يفعل الشر. ولذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، لا ينسب فعل الشر إلى الله تبارك وتعالى، وإنما ينسب الشر إلى الله خلقا. وإذا قال أهل العلم في مفعولاته لا في فعله، مفعولات الله مصنوعات الله تبارك وتعالى هي اللي تكون فيها الشر، أما فعل الله لا يفعل الشر أبدا سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر جل وعلا. رأس الشر من؟ إبليس. من الذي خلقه؟ الله. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الخير والشر، لكنه لم يأمر بالشر ولا يفعله سبحانه وتعالى، ولذا لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أو أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر قال أريد ولم يذكر فاعله، ولما ذكر الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، فذكر فاعل الخير ولم يذكر فاعل الشر، لأن الله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى. بل حتى الذي ظاهره الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، لما قتل الغلام ظاهره شر، قالوا: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر فأردنا، فنسب الفعل إلى نفسه مع أنه مأمور نبي على الصحيح، قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لكن لما ذكر الجدار ظاهر يعني إقامة الجدار خير بحت، لذلك نسبه إلى الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالخير ينسب إلى الله فعلا وخلقا جل وعلا، والشر ينسب إلى الله خلقا لا فعلا، وإنما الشر في مفعولاته لا في فعله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأيدي الناس هي التي جلبت لهم الشر، لا أن الله تبارك وتعالى فعل لهم الشر جل في علا. ومن هذا مثلا قطع يد السارق، قطع يد السارق ظاهرها شر، أن قطعت يده، قطع عضو منه، فظاهرها أنها شر، لكن في حقيقة الأمر هو ليست بشر، ليست بشر. هي أولا الحدود كفارات للسارق نفسه، ليست شرا، الذي قطعت يده ليست شرا. لماذا؟ كفارة عن العمل الذي قام به وهو السرقة. ثم هو حماية للمجتمع، حماية للمال العام، ردع لغير، إذن خير، إذن خير حتى بالنسبة للسرق هي خير وليست شرا، وإن كان ظاهر الأمر أنه شر. وإذا قال بعض الجهلة، وينسب هذا إلى المعري الشاعر، قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يقول الآن اليد، لو إنسان قطع يد إنسان كم يدفع الدية؟ قطع اليد كم فيها من الدية؟ الدية، دية النفس كم؟ هنا شوف، يلا لما يقتل نفسا 100 من الإبل، لما يقتل نفسا 100 من الإبل. طيب، أي عضو في الإنسان ليس فيه إلا واحد ففيه دية كاملة. مثل شنو الشيء اللي ما عندك منه إلا واحد؟ الفم مثلا، اللسان ما في إلا واحد، دية كاملة. الأنف، طبعا الأنف يقسمونه ثلاثة أقسام: مارن ومارن والعظم الذي بينهما، لكن لو طق الأنف كله دية كاملة. كل شيء ليس لك، لا تملك منه شيئا واحد، فيه دية كاملة. اللي فيه شيئين مثل اليدين، الرجلين، العينين، الأذنين، طيب كل شيء فيه منه اثنين فهذا فيه دية كاملة. فإذا قطع واحدا منها فيها نصف الدية، إذا قطع واحد فيها نصف الدية. والشيء اللي فيه ثلاثة ثلث الدية مثل الأنف كما قلنا، مارن ومارن والعظم الذي بينهما. اللي فيه أربعة مثل شنو الأربعة؟ لا العين الرموش اللي فوق واللي تحت الجفن هذا الجفن اللي تحت والجفن اللي فوق والجفن اللي تحت الجفن هذه أربعة ولا لا؟ أحد عنده أكثر؟ هذه أربعة أزال واحد ربع الدية أزال اثنين نصف الدية أزال ثلاثة ثلاثة أربع الدية أزال أربعة دية كاملة اللي فيه خمسة الأصابع كل أصبع واضح ولا لا؟ وهكذا فالقصد إذن إلى أن تصل الأسنان في كل سن 500 الإبل. المهم أن هذا معترض المعري معترض يقول يد بخمسمائين يعني 500 لأن 100 من الإبل تعادل 1000 دينار من الذهب يقول يد بخمسمائين عسجد وديت يعني لو قطعها واحد يدفع نصف الدية ما بالها قطعت في ربع ديناري محتج معترض على حكم الشرعي إن كيف تقطع إذا سرق ربع دينار لأن معروف اليد تقطع إذا سرق ربع دينار فما فوق ربع دينار ذهب وليس ربع دينار كويتي ربع دينار ذهب يعادل تقريبا الحين كم جرام الذهب الحين المهم دينار الذهب الحين كم يسوى تقريبا ها 16 اي المهم الربع تقريبا يوصل 3 دنانير 3 دنانير وشوي زين او حتى يوصل 4 زين 4 دنانير اذا لو سرق انسان شيئا قيمته 4 دنانير فما فوق تقطع يده فهذا محتج المعري يقول يد تودة ب 500 دينار تقطع بربع دينار كيف هذا مقابل زين فرد عليه احد فقال حماية النفس اغلاها لأن حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض أغلاها جعل فيها نصف الدية حتى لا يعتدي أحد على أحد قال حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري يعني صارت رخيصة وذلك يقول لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت فلما خانت سرقت يعني هانت ما صار لها قيمة فالشاهد من هذا أن هؤلاء يعترضون على شرع الله تبارك وتعالى فهنا يقول كتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم أمره أن يكتب مقادير الخلائق فإذا هذه المكتوبات ليست شرا بالنسبة لله تبارك وإن كان يظهر منها الشر بالنسبة للعبد نفسه لكن بالنسبة لله فليست شرا أبدا نعم طيب قالوا في رواية لابن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار هذا منقطع قولا واحدا قالوا في المسند والسنن عن ابن الديلمي هذا عبد الله بن فيروز الديلمي فيروز الديلمي أبوه هو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن ودخلوا وقتلوه بعدما حاصروا قصره الذي قتله والد هذا عبد الله الديلمي اللي هو ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كما قال عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك نفس كلام عبادة ابن الصامت ولو مت على غير هذا لكنت من أهلي النار أي حتى يؤمن الإنسان بأن ما أصابه من خير أو شر كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى قال فأتيت ابن مسعود وحذيفة وزيد كلهم حدثني بذلك وفيه أن الناس يرجعون لأهل العلم ما يأخذون علمهم من الإنترنت ومن جوجل ومن يوتيوب وكذا اذهب إلى أهل العلم خذ العلم منهم يقول الله تبارك وتعالى وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذا ابن الديلمي لما وقع في قلبه شيء ذهب إلى أهل العلم ذهب إلى أبي بن كعب إلى حذيفة بن اليمان إلى عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذهب الله عنه ما يجده والله أعلم نعم
أحسن الله إليكم فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر
نعم إنه واجب نعم.
ثانية بيان كيفية الإيمان به.
كيفية الإيمان به أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم.
ثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به.
نعم، إحباط عمل من لم يؤمن به، كما قال عبد الله بن عمر: لو أنفق مثل أحد ذهبا ثم لم يقضى القدر ما قبله الله منه سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.
نعم، كما قال عبادة بن الصامت.
خامسة ذكر أول ما خلق الله.
أي أول ما خلق الله، طبعا على قول إن القلم أو العرش والعلم عند الله جل وعلا.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
نعم، الذي كتبه القلم.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
نعم، لما قال عبد الله بن عمر. نعم.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء
كما فعل ابن الديلمي.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك بأنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
أنهم حذيفة وأبي وزيد وابن مسعود رحمهم الله ورضي عنهم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نشوف الأسئلة. يقول: هل ترديد بعد قراءة الإمام الفاتحة آمين سنة أم واجب؟ لا، سنة. قول آمين في الصلاة سواء صلاة جهرية أو سرية، سواء منفرد أو مع الإمام، سنة وليست واجبة. انتشر الوشم على الجسد، نرجو توجيه نصيحة. طبعا هذا الوشم جاء فيه اللعن، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشم كذلك، لكن لما كان هذا الأمر منتشرا عند النساء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء، كما قال: لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة، لأنه منتشر عند النساء، لكن حتى لو فعله الرجال فهم ملعونون، فالذين يتعاطون الوشم هؤلاء ملعونون في دين الله تبارك وتعالى، صلى الله لهم الهداية. ما مواطن الدعاء المستجاب، وهل يوجد تفضيل موطن عن موطن بالأفضلية بقوة الإجابة؟ إذا كان يقصد الأوقات، نعم، في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في السحر آخر الليل من يدعو عند النزول الإلهي، من يدعوني فأستجيب له، في ما بين الأذان والإقامة هذا وقت الدعاء أيضا، آخر ساعة من عصر الجمعة هذا وقت إجابة. هذه الأوقات التي يعني يستحب فيها عند في السفر إنسان ومسافر، عند الإفطار، وفي بعض الأحاديث عند نزول المطر، هذه كلها أوقات إجابة الدعاء. أما الموطن يقصد الأماكن فلا شك، إذا كانت هذه الأماكن مثل عرفة، بس عرفة في الحج وليس الآن مثلا، طيب، أو يكون عند الكعبة، أو يكون أفضل الدعاء، يكون أفضل في هذه الأماكن، العلم عند الله جل وعلا. ما عقوبة الشرع إذا أحد اغتصب امرأة؟ هذا إفساد في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا من الإفساد في الأرض، هذا يقتل حرابة، يقال حد الحرابة. ما هو اللحن الجلي والخفي في التلاوة؟ لا يثم من يلحن، طبعا إذا كان يستطيع أن يتعلم نعم يأثم، خاصة اللحن الجلي. اللحن الجلي يعني الواضح، جلي واضح، واللحن الجلي مثل الإنسان يقرأ غلط، سواء يقرأ الكلمة غلط أو الفتحة والضمة والتشكيل غلط، هذا يسمونه لحن جلي، لحن واضح، يعني يحط الضمة مكان الفتحة، يحط الكسر مكان آخر، فإذا تغير المعنى أعوذ بالله يعني يكون أشد، لكن إذا لم يتغير المعنى أيضا حرام، يجب على المسلم أن يحسن قراءة القرآن. أما اللحن الخفي فهو في التجويد مثل المدود والإخفاء والأحكام الراء والحروف الاستعلاء وحروف الاستفال وهكذا، هذا يسمى اللحن الخفي، وينبغي على المسلم أن يحسن قراءة القرآن. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، كان يدعو إلى القراءة بطريقة التي نزل فيها. يقول صديقي له مزرعة خيل في أمريكا بجانب مقبرة، يقول إن الخيل ترجف كلما مرت من هناك تسمع صوت العذاب كالجن، هل هذا صحيح؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن الكافر أنه يضرب بمطرقة فيصيح منها في قبره، يسمعه كل شيء إلا الثقلان. فنعم هذه الحيوان قد تسمع عذاب أهل القبور، نعم قد تسمع هذه الحيوانات. يقول في قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يكون يؤمن وهو مشرك؟ لا يقصد يؤمن بالله في ظاهره لكنه واقع في الشرك، يظن أنه مؤمن ولكنه واقع في الشرك لتساهله في هذا الأمر، والله المستعان. ما معنى لا سمر بعد العشاء؟ وهل يعني أن السمر بعد العشاء مكروه؟ نعم، السمر بعد العشاء الأصل فيه الكراهة إلا إذا كان لحاجة، كان يكون عنده ضيف أو يكون مع أهله أو يكون مع فرسه، وإلا الأصل نعم يكون مكروها لكن ليس حراما. يقول: أريد أن أتوب من العادة السرية، ماذا أفعل؟ يعني أنا نصيحتي لمن ابتلي بهذا، أن لأن ما أنا قلت 90% 100% اللي يقومون بهذا العمل يعمله بدون أن يراه أحد. أنا أقول نام بالصالة، أو إذا نمت خل الباب مشرع حيث أتوقع أي حد واحد يدخل عليك، خلاص لا تقفل الباب ولا تغلقه عليك، أو نام بالصالة بحيث أن الجميع يراك. إذا كنت ما تستحضر يعني رؤية الله لك، فلا أقل من أن تستحيي من أهلك الذين يعيشون معك، فلا تغلق الباب، جرب شوف إن شاء الله تتركها إن شاء الله. يقول: فاطمة أعطت مبلغ 2300 لمريم وقالت لها: هذه هدية، اشتري فيها ذهبا بمناسبة تخرجك. مريم اشترت الذهب ب 1300 وقالت سعرها 2300 وأخذت الفرق، هل يصح لها ذلك؟ نعم، هي إذا أعطتها المبلغ 2300 وقالت اشتري ذهبا، هي غير ملزمة بشراء الذهب أصلا يعني ولو ولا جرام واحد، لأنها تملكت المال بإعطائها، ولا يجوز الإنسان إذا وهب أن يرجع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يجوز لها أن تعود في هبتها، لا يجوز. فإذا التي أخذت المال جاءها هدية تفعل فيه ما تشاء، تشتري ذهب بألفين وثلاثمائة، تشتري ذهب بألف وتأخذ الألف وثلاثمائة، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ما جزاء الكاظمات الغيظ من النساء كجزاء الكاظمين الغيظ من الرجال؟ لا فرق، النساء شقائق الرجال، لا فرق. هل الرماد من مساكن الجن ويجب أن نتخلص منه؟ لا أدري، الله أعلم، ما أدري. حكم قول ما صدقت على الله يصير؟ ما في بأس، ما في، يقصد أن ما توقعت، ما يقصد أن الله لا يفعل ذلك لا يقدر، لكن يقول ما توقعت أن الله يفعل ذلك، ما في بأس. مثل عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من السماء قالت: ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا، ولكن كنت أتمنى أن أو كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني، ما في بأس إن شاء الله. ونحن نعلم أن الله لا يهين، ما حكم قول الله لا يهينك؟ ونحن نعلم أن الله لا يهين أحدا، من يقول أن الله لا يهين أحدا؟ يهين الكفار الله تبارك وتعالى، فمن يهين الله فما له المكرم، لا يهين الله، يهين الكفار سبحانه وتعالى، لا ما في بس تقول الله لا يهينك، ما في بس إن شاء الله. طيب دعاء طيب. هل الإنسان يحاسب على تفكيره؟ ونصيحة لمن يتعبه الحياة من التفكير الزائد في المشاكل والهموم ولا يستطيع أن يفر من التفكير؟ لهذا ما عنده سالفة، كما قلنا قبل قليل يعني الإيمان بالقضاء والقدر يريحك من هذا كله، قل قدر الله ما شاء فعل فعل، لا تفكر يعني لا تضيع حياتك بين ماض ومستقبل، عش حاضرك، الماضي لن يرجع، التفكير ما راح ينفعك في إرجاع الماضي، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، خطط للمستقبل لكن لا يكون همك المستقبل تنسى واقعك، عش حياتك، عش واقعك، وإن كنت أخطأت في الماضي اندم لكن خلاص انساه، ابدأ حياة جديدة. الصحابة رضي الله كانوا عباد أصنام بعضهم، لكن نسوا ذلك ألقوا وراء ظهور وصاروا يعملون للمستقبل لما آمنوا بالله تبارك وتعالى وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا يفعلون، ما عاقهم الماضي والتفكير بالماضي وما كانوا يفعلون. نعم. يقول: عندي سؤال محتار فيه من سنوات آية القرآن الكريم: من كتبها بالقرآن وكيف تم ذاك في نقشة هذه الحروب بكتاب الله الكريم؟ كتبت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كتاب الوحي 43 صحابي كتبت الوحي، كانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع القرآن أبو بكر، ثم جمع عثمان، إلى ما جاء يعني. يقول: صليت العصر في المسجد ورجعت البيت، طلب مني الوالد أن أصلي فيه جماعة، هل صلاتي الثانية جائزة؟ هل تعتبر نافلة؟ طبعا نافلة، لا تنويها العصر، لها العصر صليتها وهي نافلة بالنسبة لك، إذا كان ما معها أحد يصلي معنا، في نهي عن صلاة بعد العصر، لكن إذا كان لأجل تصلي جماعة مع الوالد لا بأس إن شاء الله. يقول: هل هذا القول صحيح؟ لو أني رأيت أحد إخواني ولحيته تقطر خمرا لقلت ربما سكبت عليه، وذلك من باب إحسان الظن. يختلف من شخص إلى شخص، إذا كان هذا الرجل تعرفه بالصلاح والتقوى والدين نعم، لكن جايك طينة سكران وتقول سكبت عليه، قول شربوه غصب، ممكن أحسن الظن. على كل حال إحسان الظن طيب. يقول عمر بن الخطاب: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. إحسان الظن أمر طيب، الإنسان يحسن الظن بالناس. ولذلك يقول الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي لما دخل على الشافعي وهو مريض، فيريد أن يدعو للشافعي رحمه الله تعالى، فقال: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام، ظاهرها قوى الله ضعفك يعني أزال الضعف وأتى بالقوة، يعني صحيح صرت زين، لكن تحتمل معنى آخر، قوى الله ضعفك زاد ضعف زاد ضعفك، قوى الله ضعفك يعني زادك ضعفا. فقال له الشافعي: لو قوى الله ضعفي لقتلني بعد أكثر من تذيك. فانتبه الربيع بن سليمان، قال: لا ما قصدت هذا يا إمام، أنا قصدت الثاني اللي قوى الله ضعفك يعني أبدله، يعني أبدل بدل الضعف قوة. قال: قد علمت أدري، بس لا تغشمر معك، بس ما قال لا تغشمر، لا مو كويتي شافعي، قال أمزح معك. قال الشافعي: أعلم والله لو سببتني لعلمت أنك لا تقصد ذلك. هذا إحسان الظن، قل له تسبني لعلمت أنك لا تقصد ذلك. فالقصد الإنسان دائما يحسن الظن بإخوانه، الله المستعان. طيب، يقول: أنا في دولة يغلب عليها الصوفية، وقال لي أحد أصدقائي: لا تجوز الصلاة في مساجدهم لأن أغلب الذين يصلون فينا الإمام من الصوفية. إذا كان الإمام يعني ليس من أهل السنة بغض النظر عن مذهبه، إن كان يصل إلى الشرك فلا تجوز الصلاة خلفه، وإذا كان لا يصل إلى الشرك وإنما في البدعة، ما زال في البدعة لم يصل إلى الشرك، فهذا إن وجد غيره يعني إمام مسجدا آخر وجد غيره من أهل السنة فلا يجوز أن يصلي خلف هذا المبتدع، لكن إن لم يجد غيره إما أن يصلي خلفه ومن يصلي في بيته لا يصلي خلفه، يصلي خلفه. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما حوصر في المدينة كان يصلي بالناس أهل البدعة الخارجون على عثمان رضي الله عنه، فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال له: يا أمير المؤمنين يصلي بالناس أهل الفتنة، فما ترى؟ قال: صلوا خلفهم فلكم وعليهم، وإن أحسن أعمالكم، وأعلموا أن أحسن أعمالكم الصلاة. فالإنسان إذا لم يجد إلا صاحب بدعة ولم تكن البدعة مكفرة فيصلي خلفه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول: انتشرت النسوية في بعض المجتمعات، وهو تحريض النساء على الأزواج، تحريض على الطلاق، وتحريضهن على الانفتاح، ما أثر في بناتنا، نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء. نعم، على النساء يتقين الله تبارك وتعالى قضيتنا، أبي أعيش حياتي، أبي أسافر بروحي، أبي كذا، نقول: اعلمي أنك أمة لله، والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، رجالا ونساء. فلا يجوز يعني التخلص من حياة الزوجية دعوة أن سأعيش حياتي سأنطلق، ليست هذه الحياة، والله ستندمين بأسرع وقت ممكن. الاستقرار مع الزوج مع الأولاد تكوين الأسرة هذه هي السعادة الحقيقية مع طاعة الله تبارك وتعالى. أما هذه المتعة القريبة الزائلة أن بأسافر على كيفي أبطل على كيفي، مليت من الحجاب، مليت من كذا، هذا تفكير الإنسان الذي لا يفكر إلا في وقته. أما الذي يفكر أنه مؤقت في هذه الدنيا وأنها دار عبور وأنها دار ممر وأن دار القرار هي الآخرة، ويبدأ يستعد ليحصل قدر ما يستطيع من الحسنات حتى يلاقي ربه تبارك وتعالى وهو على ذلك الخير، والله المستعان. يقول: عندي مبلغ من المال عند جهة حكومية ولم أستلمها أكثر من سنتين، سوف أستلم بعد شهر، هل أزكي على هذا المبلغ؟ لا تزكي إذا استلمته ثم دار عليه سنة بعد استلامه، والله أعلم. نريد عملا أو عملين أجرهما عظيم من فضائل الأعمال: ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وإحسان الظن بالناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.